بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله كنا تكلمنا على جملة من الأحاديث، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: الباب الرابع باب سنن الفطرة. وساق رحمه الله عددا من الأحاديث في هذا الباب، منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. رواه الجماعة بسند صحيح. هذا الحديث يبين جملة من المسائل التي تبين تنظيم شؤون الإنسان الخاصة والمسائل الشخصية، ليعلم المسلم أنه إنسان منظم، وأن المطلوب منه أن يكون على أكمل الصور وأجملها وأحسنها وأنظفها. فدين الإسلام هو دين النظافة، لأنه دين ألفة واجتماع وتقارب، النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول لهذه الأمة يبين لها مسائل شخصية لأجل أن تبقى على أزكى حال وأجمل صورة. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة، أي خمس مسائل أو خمس حاجات أو خمس تصرفات مطلوب من الإنسان المؤمن أن يحافظ عليهن وأن يؤديهن. والفطرة هي ما ينشده الإنسان العاقل كامل العقل من معالي الأمور، وخلافها تنفر منه الطباع السليمة، بمعنى الأشياء التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها حتى تكتمل إنسانيته وتجمل صورته. الأمر الأول قال: الاستحداد. الاستحداد يعني هو استعمال الحديدة أو طلب استعمال الحديدة، والحديدة هنا المراد بها الموس، وقد قلت لكم في دروس سابقة إن دين الإسلام يستعمل المصطلحات التي لا تكون تنص على الشيء الذي قد يستعيبه الإنسان، فمثلا عندما يريد الإنسان قضاء الحاجة يقولون ذهب للغائط، أي ذهب للمكان المنخفض، فصار علما ومصطلحا لهذا الأمر. هنا يقول الاستحداد، أي استعمال الموس، لكن في أي مكان. معروف عند العرب معنى هذه الكلمة أنها استعمال الموس في موضع معين، وليس استعمال الموس في شعر الرأس، أو استعمال الموس في قص الشارب، أو استعمال الموس في تنظيف الأبط، أو استعمال الموس في قص قماش أو غيره. لا، المراد بالاستحداد هو استعمال الموس في موضع معين ما يصلح أن الإنسان يتكلم فيه، هكذا عند العرب. والمراد به هنا، حتى نضع النقاط على الحروف ونوضح المعنى بعد أن ذكرت لكم مسببات استعمال كلمة استحداد وأنه استعمال الحديدة، المراد به حلق العانة، والعانة هي ما ينبت من الشعر حول القبل، فيعبرون عن هذا المعنى بكلمة الاستحداد، لأن هذه الكلمة عادية ما فيها شيء. لكن لو قلت للناس أنه يريد كذا وكذا كما يسميه وكما قلنا، فالناس يقولون عيب تقول الكلام هذا قدام الناس، ما تتكلم به الكلام هذا. فلهذا عبروا بكلمة الاستحداد، وهو استعمال إزالة الشعر عن هذه المواطن التي يستحي الناس عن ذكرها لأنها موضع العورة. وصارت من الفطرة لأن هذه أو هذا المكان مظنة اجتماع الأوساخ، إذا كان فيه شعر فإنه تتجمع فيه الأوساخ لقربه من الفرجين، ولكون المنطقة منطقة عرق، فإذا تجمعت صارت سبب للأمراض وسبب لوجود الدمامل ووجود الأمراض، وتولد منه الروائح الكريهة والعفنة ونحو ذلك. فدين الإسلام يرفض هذه الأشياء، ولا يريد من الإنسان إلا أن يكون صحيحا سليما نظيفا طيبا ليس فيه روائح، ولا يكون فيه مجال لانتشار الأمراض ونحوها. والمراد بذلك هو استعمال الاستحداد للنوعين، للرجال والنساء. وقد جاء في حديث آخر مصرحا به بالنص على قوله عليه الصلاة والسلام حلق العانة، وهذا دليل وتنبيه على أن المقصود منه ليس فقط استعمال الموس، وإنما المراد به استعمال الموس في هذا الموضع. النوع الثاني من الفطرة قال والختان. الختان هو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر، لأن هذه الجلدة إذا لم تقطع يبقى فيها شيء من بقايا البول، وهذا يسبب الأمراض ويؤذي. ودين الإسلام دين النظافة، فيشرع للإنسان أن تزال منه هذه الجلدة التي تغطي الحشفة، وما يترتب على ذلك من فوائد ومصالح تتعلق بالناحية الجنسية عند ما يتزوج الإنسان. وورد أن إبراهيم عليه السلام اختتن عندما بلغ 80، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه يختن في صغره، وأنه في اليوم السابع يعق عنه ويسمى ويدمى، وفي لفظ آخر ويماط عنه الأذى. وهذا يدل على المبادرة بالختان وهو الطهارة للذكور، لأن هذا من مصلحتهم وهو الأهون عليهم والأسلم والأريح لهم، لأنه إذا كبر صار الأمر صعبا عليه من الناحية الحسية والنفسية، فإذا ختن الكبير شق ذلك عليه وآلمه وآذاه ووجد حرجا ومشقة، فلهذا ينبغي أن يحرص الإنسان على ختان أطفاله وهم صغار، لأنه أقل ألما وأقل حرجا. الأمر الثالث قال وقص الشارب، قص الشارب بمعنى جزه، ويتأكد ذلك فيما يصل إلى الشفة، فلا يجوز أن يترك ليصل إليها، لأنه إذا وصل إليها اختلط بالطعام في أثناء الشرب والأكل فتتلوث شفته ويتلوث طعامه. وهذا أمر له علاقة بالصحة، كما أن له علاقة بالذوق. ومن سنن المرسلين هو جز الشارب، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أوامر بجز الشارب وحف الشارب. وعلى هذا فيحرم على الإنسان أن يطيل شاربه بحيث يصل إلى شفته، وما يعمد إليه بعض الناس من أنهم يظنون أنه إذا صار له شارب طويل يسمى أبا شنب، وأن هذا يعبر عن الرجولة واكتمالها، هذا خطأ. جاء اثنان من المجوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطال شواربهما وحلق لحاهما، فاستقبح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان: أمرنا ربنا، يعنون بذلك ملكهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فجز الشارب واجب وإطالته محرمة. وعلى هذا فيحرص الإنسان على أن لا يصل إلى هذا الحد بحيث يطول شاربه. المسألة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام: ونتف الأبط أو نتف الإبط. الإبط معروف لدى الجميع، وإذا صار فيه شعر مع العرق ينتج عن ذلك رائحة كريهة تؤذي من حولك، وينتج عنه عفونة. فالسنة نتفه لأن المنطقة حساسة من حيث استعمال الموس، فيتقوى الشعر فيؤذي صاحبه، فلذا كانت السنة فيه هي النتف أي قلع الشعر. وعادة الشعر في هذه المنطقة يكون ناعما وليس خشنا، فيسهل تقليعه، ولهذا جاءت السنة موافقة لهذا. بينما في موضع آخر الاستحداد هو السنة. فالسنة للإنسان المسلم أن يطبق الفطرة، وهذا منها وهو إزالة الشعر. لكن لو كان الإنسان يشق عليه إزالة شعره بالنتف فأزاله بأي طريقة حصل المقصود، لأن المقصد من هذا هو النظافة. المسألة الخامسة تقليم الأظفار. ورد في بعض الروايات قص الأظفار، والمراد بالتقليم هو القص وهو القطع. فيسن أو يجب على الإنسان أن يقلم أظافره ولا يتركها تطول، لأنها إذا طالت تجمعت الأوساخ والقذر فيها فتدخل إلى جوفه أثناء الأكل، وينتج عن ذلك الأمراض. هذه التعليمات قالها محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1430 سنة، ما كان في طب وقائي ولا كان فيه تعليمات صحية وليس فيه شيء من هذا. لكن نحن أهل الإسلام كل شيء عندنا متوفر منذ مبعث رسولنا عليه الصلاة والسلام.
النواحي الصحية والنواحي النفسية والنواحي المالية والنواحي الأخلاقية، وهذا بالإضافة إلى الأساس وهو ما يتعلق بالتوحيد والعبادة. فما علينا إلا أن نتعلم ديننا ونطبقه كاملا بلا خلل. ذكر بعض أهل العلم في هذا المعنى كيف يبدأ الإنسان بتقليم أظافره، هل يبدأ بالخنصر من اليمنى أو يبدأ بالسبابة؟ قالوا يبدأ بالسبابة من اليد اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم البنصر ثم الإبهام، ثم يبدأ باليسرى فيقلم، يبدأ بالإبهام ثم التي تليه ثم الوسطى ثم الخنصر ثم البنصر. وقال بعض أهل العلم يبدأ بخنصر اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى، والمقصود من هذا معرفة المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شؤونه كلها، وهذه كلها أمرها سهل. أما الرجلين فإنه يبدأ بخنصر اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى قولا واحدا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت لنا يعني جعل لنا وقتا لا نزيد عليه في هذه الأمور، بحيث أن الإنسان إذا قص شاربه لا يمضي عليه أكثر من 40 إلا وقد قصه ثانية، وكذلك تقليم الأظفار لا تبقى أكثر من 40، وكذلك نتف الإبط وحلق العانة. وهذا قال به كثير من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إن الناس قد يختلفون في هذه المسألة، وقد يكون بعضهم يطول شعره أو تطول أظافره أسرع من بعض، والذي يضبط هذا هو وجود الحاجة والطول، فإذا طالت حلقها أو قصها. وكثير من الناس في أظافر اليدين تحتاج إلى كل أسبوع، فجعلوها من سنن الجمعة، كل جمعة يقلم أظافره، بينما أظافر القدمين قد تحتاج إلى أسبوعين حتى أنها تحتاج إلى قص. وبعض الناس أيضا شعرهم يطول سريعا وبعضهم يتأخر، فقالوا إن الضابط في هذا الحاجة، لكن على كل حال لا يتركها حتى تصل إلى 40، بمعنى أن هذا هو الحد الأعلى، وإلا فبعض الناس أظافره بعد أسبوع أو بعد أسبوعين على الكثير تجد أنها طويلة جدا وتنفر منها وتشمئز منها النفوس، وكذلك شاربه يدخل إلى شفته. وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، استنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي بسند حسن. هذا الحديث يبين خمسا أخرى على الخمس التي مرت في الحديث السابق، وهي من سنن الفطرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استرح بارك الله فيك.
جاء من بعيد أنا والله لا أكسر الله.
تفضل.
أنا بنتي فسقت وسب الدين ورب.
استرح بس. استرح.
روح طوف لسه ما طفت.
روح طوف بعدين. اذهب للطواف.
الله يهديك العافية. جاي من بعيد ولا من
بعيد. بعد ما تنتهي من الطواف تجي إن شاء الله.
يعني بتكون هنا أنت؟
إن شاء الله.
الله يهديك العافية.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة التي ينبغي للمسلم أن يلاحظها ويعتني بها: قص الشارب كما تكلمنا عنه. المسألة الثانية إعفاء اللحية. إعفاء اللحية عند المسلمين أمر واجب وليس مستحبا فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر والنهي، والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. فقال: خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، خالفوا النصارى، خالفوا المجوس، حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وفي حديث آخر: جزوا الشوارب وأكرموا اللحى. وفي حديث ثالث: وفروا اللحى. وكلها تدل على وجوب إعفاء اللحية. فلا يجوز للمسلم أن يتخلى عن أن يتشبه بسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم ويقلد خواجه. أعظم الناس عند المسلمين وأعظم الناس في هذه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أجملهم وهو أكملهم وهو لحيته كثة. فيجب على المسلمين أن ينشدوا التشبه به. إذا لم يكن هناك أوامر ولا نواهي فكيف وقد جاءت الأوامر والنواهي؟ أمرنا بمخالفة الكفار، وأمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النص على هذه المسألة بذاتها وهي إعفاء اللحية. فليس هذا من الأعراف ولا من التقاليد ولا من العادات، وإنما هو من الدين، من دين الإسلام أن يعفي الإنسان لحيته ولا يطيل شاربه، فإن عمل العكس فقد خالف وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. مع الأسف الشديد الآن كثير من الشباب يحاول أن يحاكي الفنان فلان أو اللاعب فلان، ويحرص على أن يشتري فنيلة مثل فنيلته والرقم الذي يحمله. ولو سألته عن نسب محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفه، ولو طلبت منه أن يذكر لك ثلاث من صفاته ما عرف. من السبب؟ هم الآباء والأمهات، وكلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته. اغرسوا في الناس حب محمد صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يقتدوا به ويعظموه ويعملوا مثل عمله ويعتبروه هو قدوتهم، لأن يكون القدوة هو ذاك الإنسان النذل الخسيس. يجب على كل مسلم أن يغرس في نفس ولده حب محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة اتباعه، وأن يبين له أن ما جاء به كله فضائل، فتتربى النفوس على هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي حثنا عليها هي إعفاء اللحى وجز الشوارب، وهذا من سنن الفطرة، والأمر الثالث السواك. والسواك قد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، خصصنا له درسا كاملا وتبيننا ما فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك حتى وهو صائم، مع أنه ورد أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وبينا أن خلوف فم الصائم هو الرائحة المنبعثة من المعدة وليست من الفم، وأن الفم ينبغي أن ينظف ويعتنى به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في حديث آخر: عند الوضوء لكل صلاة. وكان عليه الصلاة والسلام أول عمل يباشره إذا استيقظ من نومه السواك، وأول عمل يباشره إذا دخل منزله السواك، فهو مطهرة للفم ومرضاة للرب. وقلنا في مسألة خلوف فم الصائم يتبين لنا أن حب الله تعالى لخلوف فم الصائم إنما هو حب للعبادة التي تلبس بها، وهي الصيام، لأن الله تعالى يحب الصائمين ويعطيهم بلا عد ولا حد، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يعني يجزي الصائم بلا حد ولا عد. ومن ذلك أن هذه الرائحة التي تنبعث منه وإن كانت كريهة في عرف الناس، لكن الله تعالى يحبها لأنها أثر لعبادة يتقرب بها هذا الإنسان لربه جل وعلا. المسألة الرابعة قال: واستنشاق الماء. استنشاق الماء في الوضوء الإنسان عندما يتوضأ يتمضمض ويستنشق ثم يغسل بقية وجهه، هذا الاستنشاق الذي هو إخراج الأذى من الأنف من سنن الفطرة. الآن هؤلاء الخواجات لا يعرفون هذا المعنى، وبهذه المناسبة شخص من إحدى الدول العربية اسم مسلم، وشكى من ألم في أنفه، وذهب إلى طبيب مشهور في إيطاليا متخصص بالأنف والأذن والحنجرة، فشخص المرض، قال: غريب هذا المرض، لا يصيب أمثالك، ما ديانتك؟ قال: مسلم. قال: لا، لست مسلم. اسمك اسم مسلم صحيح، لكن أنت لست مسلم. قال: كيف تعرف؟ قال: منذ كم نظفت أنفك؟ قال: ها، ما أدري. قال: المسلمون ينظفون في اليوم 5 مرات أقل شيء. وأنت أنا متأكد أن لك أكثر من سنة ما نظفت أنفك. من أجل هذا نفهم أن من سنن الفطرة الاستنشاق، وأن المسلم نظيف، وأن الله تبارك وتعالى شرع لنا من الأحكام ما هو كله خير لنا وكله مصلحة لنا، علمنا أو لم نعلم، أدركنا هذا الشيء أو لم ندرك. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرن أو أكثر أن الاستنشاق من سنن الفطرة، أي تنظف أنفك، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من فروض الوضوء لأنه داخل في غسل الوجه، وكذلك المضمضة وهي تنظيف الفم وغسل الفم من بقايا الطعام والدسم وغيره ونحوها، كل هذا من سنن الفطرة. ولا يكون الإنسان يكتفي إذا انتهى من الطعام تمسح بمنديل معطر وقام، لا، نظف فمك. إذا شربت لبن في الليل لا تنام إلا بعد ما تنظف فمك. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة بخصوصها كما سيأتينا في أحاديث قادمة إن شاء الله. إذا شرب الإنسان شيء فيه أو أكل شيء فيه دسم ينبغي أن ينظف فمه بالماء لإزالة أثر الدهون، لئلا تسبب أبخرة ودود يكون في الفم، وأنتم تدركون هذا. قال وقص الأظفار، وقد تكلمنا عنه. قال وغسل البراجم، البراجم هي ثنايا الأصابع، هذه هي البراجم، مثاني الأصابع وعقد الأصابع، هذه ينبغي أن يحتاط لها لأنه أحيانا يكون في غبار أو في بقايا من أثار الغبار أو غير الغبار، من أثار دهون أو دسم أو مواد، مثلا إنسان يستعمل اسمنت أو يستعمل جبس أو بوية أو غيرها، هذه لابد أن ينتبه لها الإنسان لينظفها، لأنها تنثني عن بعض الأشياء، فالماء يأتي على الشيء السطحي ويحتاج إلى أن الإنسان يثنيها وينظفها لئلا يبقى فيها بقايا تؤذي الإنسان وتسبب له الأمراض. قال ونتف الأبط وحلق العانة وانتقاص الماء، المراد باستنقاص الماء يعني الاستنجاء. مر بنا في دروس سبقت أن الإنسان عند خروجه أو عند قضاء الحاجة أنه يستجمر بالحجارة أو يستنجي بالماء، وتبينا شروط ذلك كله، لكن جاء قول الله تعالى إن الله يحب المتطهرين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت فيهم هذه الآية وهم أهل قبى، فقالوا إنهم كانوا إذا قضوا الحاجة يستجمرون بالحجارة ثم يستنجون بالماء فيتبعون الماء للحجارة فيحصل بذلك النقاء، فاستعمال الماء في الاستنجاء للإنقاء هذا هو الكمال في هذه الحال. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، متفق عليه، إلا أن مسلما لم يذكر السنين. والمراد بالقدوم هو آلة في العادة يستعملها النجار، مثل الفأس الصغير. وهذا يبين لنا أن إبراهيم عليه السلام شعر بالحاجة لمثل هذا الأمر في ذلك الوقت مما أوحى الله تعالى إليه، فقام وختن نفسه واختتن بهذه الآلة التي يصعب استعمالها. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا وسائر المؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.